الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 11 بعد 100 والألف، 4 وحدات اجتمعت في هذا الدرس، وهو 6 من كتاب اللباس، باب العمائم، يعني حكم لبسها وما جاء فيها. جاء حديث مرفوع ولا يثبت العمائم تيجان العرب، وجاء عن الزهري من قوله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لبس العمامة وألبسها غيره، حيث ألبس الزبير بن العوام وقد لبس عمامة سوداء، فتغطية الرأس من الأمور الطيبة. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله المديني، قال حدثنا سفيان بن عيينة، إذا وجدت علي بن عبد الله عن سفيان فابن عيينة، قال سمعت الزهري قال أخبرني سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين، فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين. تقدم الحديث مرارا. قال الحافظ وكأنه لم يثبت عنده على شرطه في العمامة شيء، وقد ورد في الحديث الماضي في آخر باب من جر ثوبه من الخيلاء من حديث عمرو بن حريث أنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه، أخرجه مسلم. وعن أبي المليح بن أسامة عن أبيه رفعه اعتم تزداد حلما، أخرجه الطبراني والترمذي في العلل المفردة، وضعفه البخاري وقد صححه الحاكم فلم يصب، وله شاهد عند البزار عن ابن عباس ضعيف أيضا. وعن ركان رفعه فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم، أخرجه أبو داود الترمذي. عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه، أخرجه الترمذي. وفي أن ابن عمر كان يفعله والقاسم وسالم، وأما مالك فقال إنه لم يرى أحدا يفعله إلا عامر بن عبد الله بن الزبير. الله أعلم لعله رأى أناس شغلوا عن العمائم، وإلا الأصل أنهم كانوا يلبسونها يتقون بها الحر ويتقون بها القر، وهكذا تستر الرأس. وأناس ربما ما عندهم شيء، كما قال ابن عمر خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة سعد بن عبادة رضي الله عنه، قال بعضهم ليس عليه عمائم ولا برانس ولا خفاف، ما عندهم شيء لكن لذات اليد. قال باب التقنع، تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء وغيره. وقال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء، الدسماء ضد النظيفة، وقد يكون ذلك لونها في الأصل، ويؤيد أنه وقع في رواية أخرى عصابة سوداء. وقال أنس وعصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد، عصب على رأسه من الصداع صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري، هشام هنا الصنعاني، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال تهاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين، إذ وقعت الهجرة مرتين، الهجرة الأولى والثانية، وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك، يعني انتظر، فإني أرجو أن يؤذن لي، فنهاجر سويا، في رواية الصحبة. هذا دليل على فضيلة أبي بكر وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون له مرافق، فاختار أبا بكر لصدقه، لعلمه، لإيمانه، لإخلاصه، لبذله. فقال أبو بكر أو ترجوه بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته، وعلى فراحلتين كانت عنده ورق السمر 4 أشهر، يعني حتى سمنته أو جهزهما، فيه دليل على أن الذي يريد يسافر يجهز مركوبة. إذا أردت أن تسافر شقة بعيدة أنظر لك سيارة يعني تستطيع أن تحملك وتحمل من معك وتتفاقدها تصلحها. هؤلاء علفوها لأن هذا هو التجهيز لها، الإعلاف لها. أما الآن تنظر إلى توائرها هل هي صالحة للسفر البعيد، لأن بعض الناس قد يكون إذا كانت سيارته في المدينة يشتري لها مستخدم أو يشتري لها صنع محلي، هذه إذا طال السفر ربما تنفجر، وبعضها ربما يخرج الغلاف الذي يغلف التائر وإذا به أصلع وتحدث حوادث بسبب هذا الشيء، صلى الله عليه وسلم والعافية. وأيضا ينظر إلى الأذرعة، هذا سواق عاقل يذهب بها عند مهندس، ينظر إلى الأذرعة، ينظر إلى القماشات، ينظر إلى سم البريك، ينظر إلى زيتها، ينظر إلى مائها في الديتر ونحو ذلك، حتى يجهز لها ماء للمساحة، إيش يضره؟ ينظر إلى الأنوار، سيما إذا كان يسافر بالليل ويقطع مسافات، قد يكون النور يعني خافت لا ينفعك، لأن النور القصير إذا أنت ماشي قد تصدم من قبلك، والنور الطويل قد تؤذي من يأتي إليك. لذلك لا بد أن يكون عنده انتباه للأنوار في أشياء كثيرة. شيخنا مقبل رحمه الله اتخذ علي مطلق العبديني سواقا له في كثير من الأسفار، أو سواق لسيارة الدعوة، والسبب أنه خرج يوم قال له يا أخ علي نريد نذهب مكان فخذا، قال له يا شيخ لا، نبدأ ننظر الديتر وننظر الزيت، فخلاص يعني قال ما شاء الله الأخ علي هذا يصلح للسواقة. وهذا هو صحيح، ينتبه الإنسان للزيت، أحيانا تكون السيارة عندها تهريب وأنت ما داري، يكون قد نقص الزيت، تمشي مسافة طويلة وإذا به تقرح عليك الماكينة. في أشياء كثيرة، المهم الإنسان يصلح سيارته بحيث يركب عليها وهو مطمئن، يعمل الأسباب القدرية ويسمي الله عند السفر الأسباب الشرعية، ويرجو من الله الحفظ، هو الله الذي يحفظ. لكن الإنسان بالذات إذا اشتريت سيارة لا تركن على الزيت الذي فيها ممن قبلك، بدل زيت، لا تركن على التواير الذي قبلك، بدل تواير، قماشات، أشياء ضرورية، لا تكون لها إلا سهلة، لأنك ما تدري ربما استخدمها أشهر على هذا الزيت، على هذه القماشات، على هذه التواير، وربما وقفت في الشمس أشهر وضربت التواير، بمجرد ما تسرع في المشي تقرح، لا سيما إذا قرح التاير الأول نسأل الله السلامة، ربما تنقلب السيارة. لذلك ينصحون بعدم مسك البريك، إذا قدر الله قرح عليك تاير لا سيما الأول لا تمسك بريك، احذر مسك البريك الهلكة، الموت المحقق إلا أن يشاء الله، لكن امسك الدركسون بقوة وحاول تخليها تمشي بقدر الإمكان، إلا إذا كان مثلا عندك عدم طيش وعدم استعجال للموقف، رويدا 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 حتى تقفل نفسها، أما هي مسرعة مثلا 150 أو 140 أو 120 على أقل تقدير وتنفجر وأنت تمسك بريك، معناها تنقلب على رأسها أو ربما تنحرف، لسيما إذا كان يعني الحادث في تائر واحد، خلاص تنحرف السيارة مع التكف، إذا انحرفت ذهبت. فنسأل الله أن يعافينا وعافي جميع المسلمين من حوادث السيارات. لكن هذا الحديث أصل في تجهيز السيارة قبل السفر، حتى وإن كانت جديدة إيش عليك أنت؟ ذهبها عند المهندس، ربما يأخذ منك بعض ريالات بالسعودي، يقص لك التواير في حيث الهواء، يقص لك الأذرعة، خصوصا إذا كان معه كمبيوتر، يعمل لها فحص ويمشي. ما أحسن المملكة العربية السعودية في هذا الباب. المملكة العربية السعودية لابد أن تدخل سيارتك في نهاية كل سنة ما يسمى بالفحص الدوري، لابد، وإلا ما تأخذ رخصة وما تأخذ تأمين، التأمين عندهم الآن إلزامي الله المستعان، ولا تأخذ أشياء كثيرة، رخصة سير، حتى تدخل السيارة الفحص الدوري. الفحص الدوري هذا إيش وظيفته؟ يمكن يكتب لك على هذا التاير إكس خلاص تغيره، يكتب لك على الماكينة عندها كذا، لأنه يفحص لك السيارة من وإلى حتى المكيف، ويعطي لك ورقة يقول لك أعمل هذه الأمور، تذهب عنده ورشة تصلح ما قال لك. هذه أمور في صالح السائق، في صالح المالك للسيارة. لكن عندنا في اليمن ما شاء الله السيارة تشترى تجلس 40 سنة 30 سنة 20 سنة 10 سنوات لا فحص دوري، والتاير يصلع، لا سيما في البلاد الجبلية التاير تجد أشد صلعة من صلعة رأس الإنسان، ويعبيه فوق 40 ربما 45 60 40 أقصد 45 إلى 50 ما باقي إلا أدنى شوكة ينفجر. لكن الله لطيف بعباده، يجعل مع الضعف لطف. وأما المكيفات عندنا هنا ما كنا والله إلا يا أخو في الفترة الأخيرة كنا نسافر دعوة من دمج حتى نصل حضرموت، نصل عدن، ما نشغل المكيفات، هذا المكيفات لأصحاب دول الخليج ما احنا ما نشغل المكيفات. كنا ندري ان المكيفات لمن احب ان يتبرد، ونجلس السياره تمشي واحنا فاتحين الزجاج يضربك الريح هذه الحاره. الله المستعان. احيانا يكون عند الانسان ثقافه مغلوطه، فالانسان الذي يستطيع يشغل المكيف برد على نفسه، يريح نفسه، يريح نفسه من صوت المزعجات. يعني لما تفتح الزجاج صوت مزعج ومقلق، وإذا مرت من عندك سيارة كبيرة تدخل في قلبك الخوف. لكن إذا معك مكيف غلقت النوافذ ومشيت مستريح، معك أب، معك أم، معك مريض، معك صغير، أمور طيبة. فكل يجهز سيارته ويصلح سيارته ويحسن مركبه، وكل على حسب طاقته. لكن الإحسان أمر طيب، الإحسان أمر طيب في كل شيء. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أنت تحسن إلى نفسك، تحسن إلى ركابك، تحسن إلى يعني حتى من يمر عندك. البوري هذا يا أخوة في بعض البلدان ما يستخدموه إلا لحاجة ماسة، ما أحد يستخدم البوري، عيب، أو يعتبروه أمر ما هو طيب. أما بعضهم يكون أمامه شخص شبه مندهش ويعطيه بوري ويزيد يدعس عليه، يعني يسبب له مسكين فجيعة، وربما امرأة، أو هكذا إذا قدر قبل السيارة يسبب إزعاج. والله في بعض البلدان عيب ضرب البوري، ربما يتخاصم من أجله. وبعضها تعودوه أنهم ما يضرب بوري إلا للحاجة، لأن هذا أصلا وضع للحاجة، خصوصا إذا أنت جنب بيت قد يكون الإنسان مقيل، وأنت تصل تضغط بوري. بعضهم يكتفي بالبوري حق السيارة الذي هو من بلده، يزيد يعمل له واحد هكذا في البلاد حقنا الله يهديهم أصحاب المواتر، يعمل له واحد ربما تسمعه من مسافة 2 كيلو 3 كيلو، يعني يعلم الناس أنه جاء ويعلم الناس أنه خرج، وإزعاج، بل قد وقع قتل بسببه. والله قتل وقع بسبب البوري. بعضهم يظن أنك تعاكس بيته، بعضهم يظن كذا، الناس لهم. فالشاهد الإنسان يعد سيارته ويعد مركبه، والأصل فيها هذا الحديث 4 أشهر وهو يعلف فيها ويجهزها، وكان بإمكانه أن يشتريها قبل سفره بليلتين. الناس معهم إبل كثير، لكن لا، قد إذا اشتريتها قبل السفر بليلتين قد تكون متعبة، قد يكون جائعة تريد تفر عليها ما تستطيع تمشي بك، أو قد تكون ما تستطيع تطلع العقبة، ما تستطيع تنزل. لكن 4 أشهر حتى علموا ما تحتهم من المركوب واطمأنوا إليها وأطعموها. والمثل عند العرب يقول ما ينفع الحسوك سفل العقبة. صحيح، يعني الذي يريد أن يكون معه الشيء ينفعه في وقت الشدة بعد الله عز وجل يعده من قبل ويجهزه من قبل. هذه فوائد أرجو أن ينفع الله سبحانه وتعالى بها. قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، في وسط الظهيرة، نحر الشيء وسطه، فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. تقنع حتى لا يراه أهل الفضول. أهل الفضول يا أخوة ربما يراه فضولي ويقول قريش ما معه يدخل الآن عند أبي بكر، ويسبب لهم حرج، وربما فضح الخطة. فالإنسان إذا معه أمر يريد سر، لأن الناس الآن ينظرون للداخل والخارج، وكل واحد يفسر على ما في رأسه. لكن إذا كان أمر يحتاج إلى نوع سرية يأتي في وقت قد غفلت العيون ونامت ونحو ذلك، ثم يذكر حاجته. وكل سر جاوز الاثنين شاع، ما تقول الأمر سر. ذات عندنا نسأل الله السلامة والعافية، يعني عند أخواننا طلاب العلم إلا من رحم الله، أقول لك بسر ولا تقول لأحد، يروح عند ثاني أقول لك بشي لكن لا تقول لأحد، وإذا به قد علم الجميع والمصدر واحد، وبعدين لا تقول لأحد، لا سيما عند الخروج الدعوي. ها انتبه، حاولوا تخلوا الدعوة سكتة. الشيخ حيا بدو في العبر، الشيخ حيا خرج ما أعرف الآن، الشيخ حيا كذا، وقال لك ليش تقولوا، وهو ينشر من الذي لا تقول لأحد إلى غير ذلك. هذا في الشيخ حيا وفي غيره. فنسأل الله العون والسداد. يعني السرية مطلوبة الشرعية، لكن يعني بعض الأشياء ما تحتاج، أما مثل الأمور خروج الدعوي قد تعلن، لكن بعض الخرجات يحتاج الإنسان يكون فيها على حذر. قال أبو بكر: فداك بأبي وأمي والله إن جاء به في هذه الساعة إلا الأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال حين دخل لأبي بكر أخرج من عندك. قال إنما هم أهلك يا أبي أنت يا رسول الله، يعني زوجتك وأم زوجتك. قال فإني قد أذن لي في الخروج. قال فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال نعم. قال فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى رحيلتي هاتين. يعني سبحان الله يا أخوة، كلما ذكره بأبي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ادخال السرور على رسول الله، ادخال الراحة. انظروا كيف اختاره النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره ليكون صاحبا له. مثل هذا الصاحب ترتاح معه، ما يسبب لك قلق ولا عنده معارضة. افعل قلبي أبي أنت يا رسول الله. هكذا الإنسان إذا أراد السفر ليتخذ له صاحبا، والصاحب يعود نفسه أن يكون صاحبا تابعا تابعا. تريد تنزل قال لك إن شاء الله، جزاك الله خير، ابشر. أرتاح ابشر، يعني نزور فلان ابشر. أما صاحب معارض نريد نرتاح يقول لك لا قدام، نريد نزور فلان لا هذا ما يصلح. لا، لابد أن تكون مرافقا مواتيا. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما تكلم بكلمة قال أبو بكر رضي الله عنه فخذ بأبي أنت، نعم بأبي أنت، يعني يشعره بالطمأنينة والسكينة. قال إحدى راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن، يعني لا حرج إذا كان هناك سعة، وإن كان بينهم التجاوز لا حرج، كله سهل. وأبو بكر رضي الله عنه كان معطاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فجهزناهما، أحث الجهاز، يعني أحسن ما يكون من الجهاز، ووضعنا لهما سفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكأت به الجراب، يعني هذا سميت بذات النطاقين، وعيره الحجاج بهذا، قال أنت ابن ذات النطاقين. استشهد بقوله عيرني الواشون أني أحبها وتك شكاة عاري عنك عارها، يعني ذات النطاقين ممدحة. قطعت نطاقها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنطاق ما يربط على البطن. ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، يعني الذي يعرف مكة حي الهجرة، الآن حي الهجرة فوقه جبل ثور، الغار الذي فيه الجبل الذي فيه غار ثور. وأيضا إذا أنت ذاهب خارج من مكة إلى جهة البطحاء الجبل عن يسارك، وإذا أنت داخل مكة من جهة البطحاء الجبل عن يمينك، وإذا أنت خارج من مكة من جهة العزيزية الجبل عن يمينك، وإذا أنت داخل مكة الجبل عن يسارك. جبل ممتد طويل يسمى جبل ثور. فجبل ثور في جنوب مكة، وغار وجبل حراء في شرق مكة. إذا أنت ذاهب إلى جهة الطائف، طريق الطائف السيل، إذا أنت على طريق الطائف السيل تجد في حي قال له حي النور جبل هناك قائم وحده، يسمونه الآن بجبل النور، وهو جبل حراء. فيفرق بين هذين الجبلين، جبل ثور طويل ممتد جنوب مكة، وجبل حراء قائم منصوب في شرق مكة. جبل حراء كان لتعبده، جبل ثور كان لاختفائه، وهو بعيد من مكة من الحرم، يعني المسجد الحرام بمقدار 7 كيلومتر أو نحو ذلك. قال يقال له ثور فمكث فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب لقن ثقف، يعني ذكي، يأخذ لهم الأخبار ويأتي بها، وإذا أراد أن يأتيهم ما يجعل أحد يتفطن له، ما أحد يتفطن له. أحيانا تمشي في الطريق وتتلفت الناس يتفطنون لك، يقول الله أعلم ما معه. لكن الإنسان يمشي، فإذا رأى ناس يعمل نفسه مثلا يقضي حاجة أو يفعل شيء أو أنه متجه إلى طريق أخرى، فإذا ذهبوا جاء، فيرحل من عندهما سحرا فيصبح مع قريش بمكة كبائت. الله يا أخوة أنه حال جهاد، يعني تصور يمشي حوالي 7 كيلو ويبات عندهم ويبكر قبل الفجر 7 كيلو ويأخذ الأخبار ويرجع، وقلق خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك أكرمهم الله. فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عمرو بن فهيرة مولى أبي بكر منحى من غنم، يأتيهم بالطعام. لابد هكذا الإنسان، لابد أن تجهز طعامك شرابك أمور نومك أمور حراستك أمور دخولك أمور خروجك، ما تكون سبهللا. تذهب رحلة إلى مكان بعيد ما معك حتى الماء داخل السيارة، خصوصا الذين يقطعون الصحراء، من الغلط أن يمشي ما معه ماء، المفروض أن يأخذ ماء حتى وله مستغني، ما ضره، قد يحتاج تتوقف السيارة يحتاج يشرب، يأخذ مساكت، يأخذ عصير، يأخذ أمور، خصوصا الذين الآن يمرون في الصحراء مارب. والله يا أخوة قد يضيع الإنسان، قد تبنشر السيارة، أنت في صحراء من أين تأكل من أين تشرب؟ قد يكون معك طفل يعني يحتاج إلى شرب، ما عنده صبر، فينتبه لمثل هذه الأشياء. مرة سافر مجموعة في صالون ودخلوا في مارب وضاعوا، ضاعوا، وبعد ذلك يبحثون عنهم بالطائرة بعد 2 أو 3 أيام وجدوهم قد يعني في حال إرسالة. الذي طعن بجنبيته في الأرض يبحث عن شيء ما وجد، والذي قد فتح الديتر يشرب ما وجد، يعني وجدوهم موتى، حال متعب. والقصور من صاحب السيارة، إلا إيش يضره لو يعمل له برميل صغير في عرضها يشرب منه، السيارة تحتاج للديتر يعطي الديتر، يعني قدر الله عز وجل بهم شيء، وإن خرجوا سالمين ما ضرهم هو برميل. ويرعى عليهم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحى من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسلهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. السرية ليست مذمومة مطلقا، انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف ساس هذا الأمر العظيم.